أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. بعد أن استعرض الماتن الأدلة التي دلل بها العلماء على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأوضح هو بأن هذه الاستدلالات لا تسلم عن الخدشة والمناقشة، ثم اختار أنه يمكن أن يدعى أن الاستعمال في أكثر من معنى على خلاف الاستعمالات لدى العرف اللغوي والعقلائي، فإن أهل اللغة إنما يستعملون اللفظ في معنى واحد. ثم حمل استدلال المحقق النائيني يرحمه الله عليكم السلام على هذا المعنى بأن الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين يراد به امتناع الاستعمال في أكثر من معنى بالاستعمال اللغوي والعقلائي في الخارج. الناس لا يستعملون اللفظ في أكثر من معنى. ثم أفاد بأنه لو تردد الاستعمال احتمل إرادة استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة أو المجاز بالوجهين الأولين اللذين استعرضناهما، فقال المتعين حمل اللفظ على المعنى المجازي بأحد الوجهين الأولين، ولا يسوغ لنا أن نحمله على الحقيقة فضلا عن أن يكون الحمل على الحقيقة هو الأرجح والأولى. وأفاد في ذلك بأن الحمل على الحقيقة إذا دار اللفظ في مقام الاستعمال بين الحقيقة والمجاز إنما يكون فرعا ومترتبا على مسوغية الاستعمال لدى العرف اللغوي. ونحن قد قلنا إن طريقة العقلاء خارجة عن استعمال اللفظ في معنيين، فما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله عند الدوران بين الحمل على المجاز والحقيقة لا يصار إليه فضلا عن أن يكون هو المتعين. هذه خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم يصلح أن يكون تابعا أيضا لما تقدم، وإن أتى به الماتن في ضمن الأمور المتعلقة بالمقام، ولكنه يصلح أن يكون تبعا للأدلة التي استدل بها العلماء على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى من الناحية الثبوتية. هذا الاستدلال أو هذا الأمر الأول الذي يطرحه الماتن هو ادعاء من أن اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة، اللفظ موضوع من لدن الواضع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في معنيين وإن كان ممكنا من الناحية الثبوتية ولكنه خلاف للقيد المأخوذ من لدن الواضع، إذ أن الواضع قد وضع اللفظ ليستعمل في المعنى بقيد الوحدة، فلو استعمل في أكثر من معنى تعين أن يكون الاستعمال مجازا وليس على نحو الحقيقة، وذلك لأنه خلاف لما اشترطه الواضع لما قيد به الواضع. الواضع وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة. كلامنا في هذا اليوم في مناقشات الماتن لهذا القيد المدعى من لدن الواضع. الماتن يطرح احتمالات ثلاثة ويناقش كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة ليتبين من خلال المناقشات لهذه الاحتمالات الثلاثة ما هو المراد عندما نقول إن الواضع وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، ما هو المراد؟ الاحتمال الأول أن يقال هكذا: المراد بالوحدة التي قيد بها الواضع اللفظ ليستعمل هذا اللفظ في المعنى هو الوحدة المفهومية. ما هو المراد طيب بالوحدة المفهومية؟ نريد أن نشرح الوحدة المفهومية ليتضح لنا مراد المات. الوحدة المفهومية مرت عليكم في المنطق أو في بعض الكتب الفلسفية، هي أن كل معنى من المعاني له مفهوم، فلما نطلق ذلك المفهوم ندلل به على ذلك المعنى بمعنى أن نطرد الأغيار عنه، فلا يكون اللفظ كمفهوم إلا دالا على ذلك المعنى دون أغياره، أي أن أغياره لا تدخل فيه، إذ أن المعنى يدلل عليه من خلال ذلك المفهوم. هذه الوحدة المفهومية، أي أن اللفظ عندما يطلق على معنى فأغيار المعنى غير داخل في ذلك المعنى، هذه الوحدة المفهومية. طيب، وإذا أردنا أن نشرح بشكل أعمق فيكون معنى اللفظ كعنوان يدلل على حقيقة ذلك المعنون، إما أنه يدلل على الحقيقة الماهوية أو يدلل بما يشير إلى الحقيقة الماهوية بحيث يكون ما هو خارج عن تلكم الماهية، عن تلك الماهية التي دلل عليها ذلك المفهوم، غير مراد في إطلاق اللفظ للدلالة على ذلك المفهوم. اتضح المراد من الوحدة المفهومية؟ طيب، يقول الماتن: إذا اتضح المراد من الوحدة المفهومية وكان معنى ما يقوله هؤلاء الذين ادعوا استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين باعتبار ان الواضع قد قيد استعمال اللفظ او قيد في اثناء وضعه اللفظ بان يدلل على معنى واحد. يقول ان هذا القيد مو من القيود الزائدة، هو قيد لحقيقة ماذا؟ ولذلك يقول فالوحدة المذكورة ليست قيدا زائدا على المعنى مأخوذا في المعنى عند الوضع، بل هذا كتعبير آخر نستطيع أن نصوغه عندما نريد أن نعبر بتعبير ثاني، وهو قولنا إن هذا الوضع وضع لهذا المعنى بعد ليس أكثر من ذلك. أيوة، عندما نقول إن الواضع وضع اللفظ بقيد الوحدة ونريد به أن اللفظ يدلل على المعنى بحدوده المفهومية فهذا تعبير آخر عن أن اللفظ موضوع للمعنى ليس أكثر من ذلك. اللفظ وضع لأي شيء للمعنى. وعندئذ فلا نلتفت، هذه تتمة للكلام، فلا نلتفت لكون الواضع قد وضع قيدا آخر في مقام الوضع لللفظ للتدليل به على المعنى، لأن حقيقة القيد سوف ترجع إلى أن اللفظ وضع للمعنى، فليس يوجد هناك قيد أو ثمة قيد آخر. تضحت الفكرة التي يريد الماتن أن يوصل أذهاننا إليها؟ القضية القيدية هي نفس المعنى الموضوع له اللفظ، أي أن معنى هذه الوحدة التي ادعي أنها كقيد مأخوذ في مقام الواضع معناه أن اللفظ وضع لنفس المعنى، ليس هناك شيء آخر، لأن المعنى هو الحدود المفهومية للشيء للماهية، ليس شيء آخر. فلم يتحصل من خلال حمل كلام بعض العلماء على هذا المعنى لم يتحصل وجود قيد جديد آخر غير وضع اللفظ لذات المعنى. طيب القيد كأنه يعني يريد أن يشرح، مثل لو قلت مثلا أنا أطلقت لفظ على معنى من المعاني ثم قلت ما هو المعنى، قلت ها المعنى من المعاني هو هذا، فالإشارة وإن حددته لكن لا تريد بها شيئا آخر غير نفس المحدود والمشار إليه، فهنا الوحدة إنما تشير إلى ذلك المعنى بحدوده المفهومية ولا تشير إلى قيد آخر يخرج عن ذلك المعنى أو عن الحدود المفهومية للمعنى. أيوة، ما لا يوجد عندنا قيد زائد. الماتن بعد أن يوضح هذه النقطة يرتب عليها أمرا، يقول استعمال اللفظ في معنيين مختلفين والتدليل باللفظ على كل منهما بحقيقته مع حدوده المفهومية سوف ينسجم مع أخذ الواضع للوحدة كقيد في مقام الوضع. لماذا؟ لأن أخذ الواضع للوحدة في مقام الوضع لا يدلل إلا على تلك الحدود المفهومية للمعنى ولا يدلل على أن الواضع يريد في مقام الاستعمال لا يستعمل اللفظ إلا في هالمفردة الحالة وهالمعنى وحده، يريد الواضع لأن أرجعنا القيد إلى استعمال اللفظ في المعنى بمعنى أن اللفظ يشير إلى تلك الحدود المفهومية التي عين المعنى وليست شيئا آخر غير المعنى. معنى هذا يقول الماتن ينسجم يتلاءم مع دلالة اللفظ على أكثر من معنى، لأن هذا اللفظ سوف يدلل على المعنيين بحدودهما المفهومية. هذا الإشكال الأول الذي أشكل لي الماتن على فرض كون المراد بقيد الوحدة يشير إلى الحدود المفهومية للمعنى. واضح لكم هذا الفكرة؟ طيب، عندنا شوية تذييل على كلام الماتن. لاحظوا حمل كلام العلماء أو بعض العلماء الذين قالوا إن الواضع وهو يعرب بن قحطان وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، حمله ماذا؟ حمله الماتن كأحد الاحتمالات أو أحد المحامل على الحدود المفهومية للمعنى، صح؟ ثم أشكل عليه، قال هذا يتلائم مع دلالة اللفظ على معنيين مختلفين، والإشارة أو التدليل بذلك اللفظ على كل منهما بحدوده المفهومية. هل ترون تلاؤما وانسجاما؟ أبدا. إذا كان اللفظ في مقام الوضع دالا على استعمال اللفظ في المعنى بمعنى حدوده المفهومي، فاستعماله في معنى آخر بحدوده المفهومية خلاف وضعه، لأن وضعه صحيح، يصير مثل المجاز في الاستعمال الثاني، ما يصير يدلل على كل من المعنيين بحدودهما المفهومية. يعني أنا عندما تأملت في هذا المطلب رأيت أن حمل كلام العلماء وعلى هذا المعنى لعله أقرب المعاني لكلامهم، ولكن هذا دليل يصل إلى مرتبة من الظن الكبير بعدم مسوغية استعمال اللفظ في معنيين مختلفين. لماذا؟ لأنه لا يدلل إلا على المعنى بحدوده المفهومية، فدلالته على معنى آخر بحدوده المفهومية خلاف كون الواضع وهو يعرب وضع اللفظ لهذا المعنى بالحدود المفهومية. بعد تلك الحدود المفهومية تصير ماذا؟ مطرودة ومغايرة للمعنى التالي. وهذا معنى ما يقوله العلماء في المنطق عندما يقولون الحد يصير ماذا؟ يعني طاردا للأغيار منعكسا على الأفراد، ذا طاردا لأغيار تلك الماهية اللي منها الفرد التالي، ومنعكسا على واقع تلك المفهومية بحدودها المفهومية، ولا يدلل على شيء آخر. فحمل كلامهم على هذا المعنى ولعله هو الأقرب يحقق مقصدهم، ولا يحقق ما أشكل به الماتن من أن هذا ينسجم ويتلاءم مع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، بل لا ينسجم ولا يتلاءم، لأنه لا يدلل إلا على هذا المعنى في الحدود المفهومية، فالتدليل به على معنى آخر في آن واحد يصير ماذا؟ ما دلل على المعنى الأول وحده بحدوده المفهومية، وإنما دلل عليه مع إشارة إلى ماهية أخرى وحقيقة أخرى بحدودها المفهومية. ألا ترون ذلك؟ نعم؟ نعم. لا أعلم ماذا تريد، لكن هو الماتن يقول أنا أحمل كلام هؤلاء الأعاظم على أنه في مقام الوضع الوحدة يراد بها الحدود الماهية، يعني هذه الماهية هذا المعنى وحده إنسان عندما يشير إنسان زيد، يعني هذه الحقيقة الطاردة لأغيارها، يعني ليس هو عبر وليس هو باكر وليس هو ماذا الطاولة، كل مغاير لهذه الماهية بحدودها المفهومية يصير خارج. طيب في مقام الاستعمال لو اردت اطلقت زيدا واردت به زيدا وعمر، هل دل على الحدود المفهومية لزيد؟ في الحقيقة دخلت الاغيار فيه. هذا التراجع شرحنا، هذا التراجع ما تقدم شرحنا. المعنى الثاني الذي يحمل عليه كلمات القوم او كلمات بعض الاصوليين الذين قالوا لا يسوغ استعمال اللفظ في معنيين مختلفين لان ذلك يتنافى مع قيد الوحدة الذي جعله الواضع عند وضعه اللفظ على المعنى. يقول الواضع اراد به ماذا؟ اراد انه في مقام الاستعمال لا يستعمل اللفظ في معنيين مختلفين، يعني لا نحمل هذا القيد قيد الوحدة على الحدود المفهومية للمعنى كما حملنا، بل نقول في مقام الاستعمال انت لا يسوغ لك كمستعمل ان تستعمل العين في معنيين مختلفين، النابعة مثلا والباصرة، او الباصرة وعين الذهب. طيب الماتن يقول هذا الحمل ايضا يرد عليه اشكالات. الاشكال الاول بانه لا نجد دليلا لا نشاهد اثرا يدلل على ان الواضع، على فرض وجود واضع طبعا للغة وهو يعرف ابن قحطان ابو العرب مثلا، لا نشاهد دليلا على ان الواضع في مقام الواضع ان يدل لفظ في مقام الاستعمال بان يكون دالا على معنى واحد وعلى حقيقة مفردة، ما في، لا نشاهد هكذا. بل قد يدعى، نعم يدعي المادة، هذه مناقشة المادة، لا مو يعني يقول حمل كلام العلماء على ان الواضع في مقام الواضع، شوف هذا المعنى صح وهذا اللفظ، قلنا هذا اللفظ الذي يدل على المعنى وهذا قيد على طريقة السيد محمد علي وهذا قيد صح، هذا قيد، يقول احنا ما نشاهد هذا القيد في مقابل الاستعمال، نشاهد ان اللفظ فقط يطلق على المعنى بعد ما عندنا شيء ثاني في مقابل الاستعمال، معه؟ يقول هذا القيد متى يراد؟ يراد ان القيد هذا يدخل في مرحلة في مقام الاستعمال، لو اردت ان تطلق اللفظ على المعنى فمقيد فقط هالمعنى. يقول احنا نشاهد ان في مقام الاستعمال عند استعمال الالفاظ على معانيها لا نشاهد ذلك، بل لعلنا نشاهد خلافه، معاه؟ كيف نشاهد خلافه؟ يعني لا نلتفت في مقام الاستعمال لكون الواضع قد اخذ قيدا وبالتالي لا يسوق لنا ان نستعمل اللفظ الا اذا اردنا به المعنى الواحد، نشاهد هكذا في مقام الاستعمال بل لا نشاهد ذلك. يقول نعم، بل يقول انا اعطيك منبها، هذا المنبه القدر المتيقن من وجود وضع للواضع، يعني نحن نسلم بان الواضع وضع لفظا لمعنى، ما هو القدر المتيقن؟ في الاعلام الشخصية انت تضع اسما لابنك صح؟ لكن هذا الاسم الذي وضعته لابنك ماذا يدلل عليه؟ يدلل على ما اوردناه فيما تقدم من ان اللفظ يدلل على المعنى بحدوده المفهومية، اي انك تريد ان تشير الى هذه الحقيقة دون اغيارها، بمعنى تدلل عليها هي فقط فحسب دون غيرها. فأنت عندما تطلق مثلا محمدا صلى الله عليه وآله أو عليا على هذا الولد تريد أنه ليس هو غيره وأنما هو هو، فتريد أن تطرد به أغياره سواء من أخوانه أو من يشترك معه في الجنس. يعني يسلم على، يقول لو رجعنا إلى القسم الذي نتيقن بأن اللفظ له واضع محدد ومعين، مثل الآباء بالنسبة لأبنائهم عندما يضعون الألفاظ على معانيها، فنرى أن هذا القيد لا يرجع إلى مقام الاستعمال، يرجع إلى أي شيء؟ إلى الحدود المفهومية للمعنى. وهذه الحدود المفهومية ناقش فيها الماتن بأنها لها قابلية للانطباق والتدليل بها على أكثر من معنى في آن واحد. عرفنا الإشكال، هذا رقم واحد على يعني هذا الإشكال خلاصته أننا لا نسلم وجود قيد للواضع في مقام الاستعمار، ولو سلمنا بوجود قيد فهو يرجع إلى الحدود المفهومية التي قلنا تتلائم مع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين. أما الإشكال الثاني فهو ما مر عليكم أكثر من مرة، لو سلمنا تنزلنا جدلا وقلنا إن الواضع وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، ولكن أي وحدة؟ لا يراد بها الوحدة المفهومية بل الوحدة في مقام الاستعمار، نقول يستحيل على الواضع أن يقيد الاستعمال بكونه واحدا أو يراد به الوحدة الاستعمالية. لماذا يستحيل ذلك؟ لأن مقام الوضع ماذا؟ مقام التصور، التقدم الرتبي على مقام الاستعمال، والقيد المذكور الذي أخذ في مقام الاستعمال مقام متأخر، فلا يستطيع الواضع أن يأخذ قيدا في الرتبة المتأخرة ليجعله ماذا؟ كقيد في الرتبة المتقدمة، لأن ذلك يلزم منه الدور وهو تقدم المتأخر كقيد في مقام الاستعمال ليكون في رتبة الواضع المتقدمة. وهذا يقول ما يعني الدور ماذا؟ يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. ولذلك يقول وثانيا بأنه يمتنع تقييد المعنى الموضوع له بذلك، لأن الوضع له للمعنى إنما هو بلحاظ استعماله في المعنى، ويمتنع تقييد المعنى المستعمل فيه بالقيد المذكور، لأن القيد المذكور من شؤون الاستعمال المتأخر عنه رتبة، فلا يمكن أن يلحظ هذا كقيد في المعنى المعروض للاستعمال والذي هو ماذا؟ معنى متقدم رتبة عن مقام الاستعمال. طبعا هذا مر عليكم الإشكال والأجوبة المطروحة عليه، تذكرون في أي مقام هذا مر عليكم؟ اللي قال السيد الصدر يمكن أن يكون القيد، إذا تتذكرون القيد المأخوذ في مقام الجاعل ماذا؟ القيد الذي أخذ في مقام الجعل للأمر عندما الأمر يأمر ويقيد أمره بشيء، أيوة، يكون هذا القيد له فعلية في مقام المجعول. المهم أن الإشكالات والأجوبة على ما أورد من استحالة أخذ القيد في الرتبة المتقدمة في مقام الاستعمال المتأخر تأتي أيضا هناك، التي أوردها الأصوليون هناك تأتي هنا. فبعضهم يرى الاستحالة وبعضهم يقول لا، هذا مو من قبيل الشرط المتأخر، في الأمر على نحو الشرط المتأخر ممكن، بس في المعنى مش على نحو الشرط المتأخر.
آخر
الشرط متأخر على نحو الإسلام. هذا شوف إذا قلنا أن هذا مش شرط متأخر في مقام الإسلام. يعني هل أن الكلام، لاحظوا الكلام، أن الكلام أن المعنى لا يتشكل لا يتحقق إلا بهذا القيد، والمفروض أن هذا القيد لا يتأتى إلا في رتبة الاستعمال حتى يجي مصور الدور. يعني أنا عندما أقول أن هذا هو معنى، هذا هو معنى زيد، زيد هذا هو معنى، فالأفرض أن معناه ثلاثي يتكون من ثلاثة أشياء حتى أضع اللفظ في هذا المعنى المتصور، والمفروض أن هذا أحد الأجزاء الثلاثة لا تتحقق إلا في رتبة الاستعمال، ورتبة الاستعمال متأخرة عن رتبة التصور التي يتوقف عليها الواقع. فهذا معنى أن تقدم المتأخر وتأخر المتقدم الذي يأتي إشكال الدور. أما ذاك حل الإشكال بطريقة أن يكون مثلا ماذا، القيد المأخوذ في الأمر يكون بنحو الشرط المتأخر يختلف عن هذا. إن شاء الله أبين موطن الاختلاف في نهاية الدرس إن شاء الله. على كل، يعني مو ليس كل الأصوليين يقبل أن يكون هذا يلزم منه الدور، يمكن أن يحل كإشكال دور بأن يقال بأن هذا مأخوذ كقيد في مقام التصور، والتصور يختلف عن الفعلية معنى، والذهن له القدرة الفائقة لأخذ ذلك القيد في مقام التصور في رتبة متقدمة على الاستعمار. فالمأخوذ هو فقط اللحاظ وليس الملحوظ حتى تتوقف عليه فعلية الاستعمار. والذهن لديه القدرة على كل، في حلول أخرى، وهذا الحل أيضا عليه مناقشات وإشكالات، بس أقول إن هذا لا يسلم في إشكالات وأجوبة. طيب، ثم يقول الماتن: ولو سلمنا بإمكانية أن يكون الواضع قد أخذ قيد الوحدة كقيد في مقام الاستعمال، قلنا هذا لا يرد عليه إشكال الدور الذي نحن أوردناه هنا. يقول: لكن يرد عندنا غير إشكال الدور، إشكال من ناحية أخرى، وهي يقول أن الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى بما له من تقرر مفهومي. خصوصية الاستعمالية، أنا عندما أستعمل اللفظ في المعنى أستعمل اللفظ باعتبار أن اللفظ يطرأ على المعنى كمفهوم للمعنى، ويكون عندئذ ماذا؟ المعنى لا سعة فيه، يعني المعنى ضيق، وبالتالي إذا كان المعنى ضيق هل يمكن لهذا المعنى الضيق أو المتضيق أن يقيد بقيد يطرأ عليه في مقام الاستعمال؟ هو غير قابل للتقييد، لأن القابل للتقييد كما مر عليكم هو الذي له سعة حتى يقبل الإطلاق والتقييد. فإذا كان مقام الاستعمال مقام التضييق، فيستحيل على الواضع في مقام الواضع أن يضع قيد الوحدة كقيد يضيق المعنى الضيق في مقام الاستعمال. عرفنا هذا الإشكال؟ يعني يقول: لو سلمنا أن إشكال الدور لا يرد، ولكن يرد إشكال من ناحية أخرى، مع أن الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى بما له من تقرر مفهومي. الاستعمال متى يكون؟ على معنى له تقرر وثبوت، فأطلق ذلك المفهوم في مقام الاستعمال على ذلك المعنى الثابت المتقرر، يعني الواحد الذي لا سعة فيه المتشخص. ولذلك يقول: مع أن الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى بما له من تقرر مفهوم لا سعة فيه كي يقبل التضييق بالتقييد به. قبول التقييد فرع عن قبول الإطلاق والسعة، وقد فرضنا أن المعنى لا سعة فيه باعتبار له تقرر، وثبوت، وأنا في مقام الاستعمال أطلق اللفظ كمفهوم علي بما له من تقرر وثبوت. هذا الإشكال أقوى من الإشكال السابق، ولذلك يقول نعم كي يقبل التضييق بالتقييد به يعني بهذا الغيب، لا من طوارئه، لا من طوارئ المعنى بما له من وجود خارجي، كي يكون قابلا للإطلاق والتقييد لو كان واسعا، لكونه كليا ينطبق على كثيرين. هذا اللفظ أنا عندما أستعمل زيدا في معنى في ولدي هذا، فولدي له ثبوت وتقرر وتحقق، مو زيد له معنى يطلق مثل لفظة الكل اللي له أفراد كثيرين، بل له هذا نحو من التقرر والثبوت اللي عبرنا عنه بتعبير آخر، تشخص لا سعة فيه، تعين لا سعة فيه، حتى يكون قابلا للتضييق. هو ضيق لا يدلل على أكثر من معنى، يعني المعنى هو متشخص لا ينطبق على كثيرين، حتى نقول إن الواضع وهو يعرض نقحطان وضع اللفظ وقيده بالاستعمال في المعنى الواحد في مقام الاستعمال، أصلا في مقام الاستعمال ما عندنا إلا هذا المعنى المتقيد المتشخص بثبوته وحقيقته، فهو لا سعة فيه حتى يكون يقيد. نعم إلا أن يدعى، هذا يدعى، يدعى أن هذا شرط لا يرجع إلى المعنى في مقام الاستعمال، بل هو شرط يرجع إلى الواضع ويرجع إلى المعنى، يرجع إلى الواضع، يعني الواضع اشترى هذا، اشترط هذا الشرط، بس إذا أرجعنا الشرط إلى الواضع هذا هل يقل هذا بالاستعمال؟ لو فرضنا أن الواضع له حق الطاعة في سرياته من المستعمل، لأن استعمال اللفظ في معنى إيه؟ يقول ماذا؟ غلط أو غير سليم أو مستحيل، بل يكون استعمال اللفظ في معنى سليم وصحيح وعلى طبق الموازين، غايته أن خالفت أنت كمستعمل للغة العربية، خالفت ذلك الشرط الذي اشترطه الواضع وهو يعرف الأحطار ليس إلا. ولذلك يقول اللهم إلا أن يدعى كون الاستعمال في المعنى وحده شرطا للواضع لا قيدا للمعنى الموضوع له. لكن هل نستطيع أن نقول أن الواضع وهو يعرف نقحتان قد اشترط شرطا في مقام الواضع وهو أن يكون اللفظ مستعملا بقيد الوحدة؟ فإذا أردنا أن نستعمل في معنيين فقد خالفنا ما اشترطه الواضع. يقول هذا أولا على فرض تسليم وجودي هكذا شرط، أنا أوجد يعني أوردت الإشكال، لأن يكون الاستعمال مو خلاف مو خلاف الموازين العقلية ويوجب الاستحالة، بل يوجب في الحقيقة الإذن لو كان له حق عليك أن تطيع جدك وهو الواضع للغة العربية. نعم ما اتضحت المسألة أو لا؟ لكن لا طريق لإحراز اشتراط الواضع، هذا أولا احنا ما نقدر من أين لنا نعرف أن الواضع وهو يعرف نقحطان قد اشترط هذا الشرط في مقام الاستعمال، ولا سيما مع ما هو المعلوم من عدم تنبه الواضع لذلك. احنا الآن نشوف الواضعين لأسماء أبنائهم نرى أنهم لا يشترطون هذا الشرط، معين؟ فنقول إن الواضع وهو جدنا أيضا حاله ديدنه كديدن الواضعين في عصرنا، لا يلتفتون إلى وجود شرط في مقام الاستعمال، ولا سيما مع ما هو المعلوم من عدم تنبه الواضع لذلك. في مثل الأعلام الشخصية يعني نقيس زماننا الموجود عندنا على ذلك تلك الأزمان السابقة، وعدم وجود واضع خاص في غير الأعلام الشخصية، الأعلام الشخصية هذه اللي قدر متيقن تمثل، أما غيرها فقد قلنا أنه أصلا قد لا يوجد واضع لها. طيب نعم هنا قد يقال إن شرط الواضع في مقام الواضع يرجع إلى أن الاستعمال خلاف ما اشترطه الواضع يخرج عن كونه على طبق موازين اللغة العربية، بمعنى يصبح كاللفظ المقلوب، فكما لو مهمل لا قيمة له، فلا يدلل الوضع على المعنى. لكن هذا أيضا يعني لا يكون لا حقيقة ولا مجال، لكن هذا أيضا ماذا يحتاج إلى إثبات، أي يكون مخالفة شرط الواضع يجعل استعمال اللفظ في المعنى من قبيل مهملات، فلا يصح أن يكون الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي في المعنى. طيب، صاحب المعالم أورد احتمالا من الاحتمالات. احنا الان كم احتمال اوردنا؟ اوردنا احتمالين او ثلاثة احتمالات في المقام، ان يكون قيد الوحدة يراد به الحدود المفهومية، ان يكون قيد الوحدة ماذا يراد به؟ ايوة، شرط في مقام الاستعمال، والشرطية في مقام الاستعمال شرحناها او اوضحناها باكثر من وجه من الوجوه. صاحب المعالم يقول لا، المراد من الوحدة هي الوحدة الشخصية، بمعنى أن الواضع وهو يعرب بن قحطان عندما وضع اللفظ على المعنى أراد أن مقام الاستعمال باعتبار أن المعنى متشخصا فلا يكون إلا واحدة، هذا لا يدلل على الحدود المفهومية ولا يدلل على الوحدة في مقام الاستعمال كشرط للواضع حتى نناقش فيها في هذه المناقشات، بل يدلل على أن في شيء متشخص له وجود، هذا الوجود هو مراد من وضع اللفظ للمعنى. الماتن يقول وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الشخصية التي ذهب إليها صاحب المعالم يرحمه الله الشيخ حسن، بمعنى ان اللفظ موضوع للمعنى بقيد تشخصه خارجان، والتشخص يساوق الوحدة كما يقول الفلاسفة، فيمتنع الاستعمال في معاني متعددة، لانه اصلا المعاني المتعددة لا تشخص لفرد منها. ولذلك يقول ولعل ذلك هو مراد صاحب المعالم، لانه خص ذلك بالمفرد، قال هذه استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، هذا خاص شنو؟ بالمفرد مثل زي. اما لو اطلقت مثلا عينين قلت هاتان عينان، يجوز ان تريد باحدى العينين مثلا الباصرة والاخرى مثلا النابعة، بل يسوغ لك ان تريد بهما اكثر من معنى، يعني العين الاولى تريد بها معنيين والعين الثانية تريد بها معنيين مختلفين، هذا لا بأس به. الكلام في الاستحالة فيما لو استعمل المفرد في اكثر من معنى فهو مستحيل، لانه خلاف التشخص. اما المثنى والجمع بما ان فيه نوع من السعة في تكثر فهو غير مستحيل الاستماع وجه الحقيقة. الماتن يقول لعل كلام صاحب المعالم يرحمه الله لعله يعني ينسجم مع الاستعمالات اللغوية والعرفية التي أشرنا إليها فيما تقدم، يعني يكون دليلا عرفيا، يكون دليلا على أن أهل اللغة في مقام استعمالاتهم لا يستعملون الألفاظ المفردة إلا في معنى واحد، ولا يستعملون اللفظ المفرد في معنيين مختلفين متباينين. لكن هذا يقول أيضا ليس كل مفرد، بعض من المفرد كلام صاحب المعالم يكون دقيق فيه، يعني أن بعض المفردات أهل اللغة لا تستعمل اللفظ الواحدة إلا في المعنى الفارد، ويفهم من استعماله لذلك. مثلا مر عليكم بأن اسم الجنس يقسم إلى أقسام. من جملة الأقسام عندنا اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كتمر وتمرة، وكمأة وكماه. هذه الكماه تعرفون اللي نسميها الفقع معه. وكذلك ايضا يقول المفرد النكره مثل رجل، يقول لو كان مراد صاحب المعالم في هذه الامثله التي اوردناها معي، يعني ما في بعض انماط واصناف اسم الجنس مثل الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فهذا حتما وضعها الواضع ليدلل بها على مفرد. بعد لما يقول تمرة، بعد هذا لا يراد بها ماذا؟ التمرة يراد بها الجنس، جنس التمر، وإنما يراد بها الوحدة هذه. وكذلك كمعة يراد بها نعم. وكذلك إذا قلت رجل لا أريد به الجنس، ولذلك يقولون إذا أردت به الجنس مثلا ماذا تدخل الألف واللام معاً؟ أي الرجل. على كل طبعا إذا لم ترد به مثلا الألف واللام هذه مثلا العهد أي. لكنه يختص ببعض الأسماء مما يختص بالواحد مما يفرق فيه بين الجنس والواحد بالتاء، كتمرة وكمأة والمفرد النكرة رجل، حيث يختص أو ينصرف للواحد دون ما يراد منه الجنس الصادق على القليل والكثير، كاسم الجنس المعرف باللام الرجل. والمواد الاشتقاقية التي تقع موردا للأحكام التكليفية مثل أضرب وصلي، صلي هنا يصير مدلولة أي نمط من الصلاة معاه، يعني أي ضرب من ضروب الصلاة، يعني ما يدلل على صلاة واحدة، على جنس الصلاة. ولذلك يمكن أن تأتي بالمفرد يتشخص بالساعة الأولى أو الثانية، ويكون في المسجد تارة وفي المنزل تارة أخرى وهكذا. وكذا الأعلام والحروف والآيات ونحوها مما لا يدلل على المعاني بحدودها المفهومية. هذا يكون يعني لكلام صاحب المعالم، لعل صاحب المعالم يمكن أن يقال أن كلامه يريد به نعم المفرد، لكن في ضرب أو في ضروب وأنماط من الاستعمالات في المفرد وليس لكل مفرد معي. وللكلام تتمة بسيطة، لكن بما أن الوقت قد انتهى نتممه غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.